أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
مسألة 46. تشتمل هذه المسألة على 30 نقاط. النقطة الأولى: الفراش المتنجس، سواء كان متنجسا بالبول أو غيره، إذا تقاطر عليه ماء المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع بلا حاجة إلى العصر أو تعدد الغسل، فيكفي أن يستولي ماء المطر على جميع الفراش وينفذ فيه يطهر ذلك الفراش المتنجس، سواء كان متنجسا بالبول أم بغير البول. هذه النقطة الأولى. إذا افترضنا أن ماء المطر لم ينفذ في جميع الفراش وإنما نفذ في بعضه، فهل ذلك البعض الذي وصله الماء يطهر أو لا يطهر؟ بلا إشكال الذي لا يصله الماء هو باقي على نجاسته، إنما السؤال فيما لو وصل الماء إلى نصف الفراش مثلا، كما لو افترضنا مثلا دوشك وكان سميك وعالي وكله متنجس ووصل الماء إلى نصفه ماء المطر، فالذي لم يصله الماء هذا لا يطهر، يبقى على نجاسته، إنما السؤال ذلك الذي وصله الماء هل يطهر أو لا يطهر؟ يقول نعم يطهر ذلك الذي وصله الماء، باعتبار أن الفراش كما تقدم هو لا يحتاج إلى عصر أو تعدد، بما لو كان التطهير بماء المطر فيكفي أن يصله ماء المطر، يستولي عليه ماء المطر، وهذا النصف قد استولى عليه ماء المطر فيطهر، وأما النصف الآخر فيبقى على نجاسته. مسألة 46: الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الثوب المتنجس إذا وصله ماء المطر أردنا أن نطهره تحت المطر، فهل يطهر بمجرد وصول الماء إليه ونفوذ الماء فيه واستيلاء الماء عليه، أم لا بد من العصر والتعدد؟ سماحة السيد يقول نفصل: إذا كان الثوب متنجسا بغير البول فيكفي أن يصله ماء المطر بلا حاجة إلى تعدد وبلا حاجة إلى عصر وغمس، ما يحتاج أن تحصر الثوب، مجرد أن يستولي عليه ماء المطر فهو يطهر. وأما إذا كان متنجسا بالبول فأيضا لا نحتاج إلى العصر والغمس، ولكن نحتاج إلى التعدد، لابد أن يغسل مرتين على الأحوط للزمان. إذن يفرق سماحة السيد بين الفراش وبين الثوب، واضح الفرق بين الفراش والثوب، يعني الموضوع واضح، الفراش هذا الذي يفرش، أما الثوب فهو ما يلبس ويصدق عليه ثوب، ليس كل ملبوس هو ثوب، ثوب مفهوم عرفي. فالفراش إذا استولى عليه ماء المطر يطهر مطلقا، سواء كان متنجسا بالبول أم بغيره، بلا حاجة إلى عصر أو غمز أو تعدد. وأما الثوب فلا يحتاج إلى عصر مطلقا سواء كان متنجسا بالبول أو غيره، ولكن إذا كان متنجسا بالبول يحتاج إلى تعدد على الأحوط لزوما، لابد أن يغسل مرتين. هذا كل الكلام في النقطة الأولى والنقطة الثانية، الفراش يطهر، الثوب يطهر، كله على فرض زوال عين النجاسة. نفترض عين النجاسة ما موجودة وينفذ الماء في الفراش في الثوب، قلنا يطهر. أما إذا كانت عين النجاسة موجودة ولا معنى حينئذ للقول بالطهارة، فلابد أن نزيل العين أولا ثم نطهر، يعني العين غير موجودة ثم بعد ذلك يستولي الماء عليه فيطهر. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أنا قلت هاي نقطتين بها لو ثلاثة. ثلاث نقاط. النقطة الثالثة، خلنا نقرأ هاي النقطة. قال: وهكذا، هذه النقطة الثانية، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، يعني لا يحتاج إلى تعدد ولا يحتاج إلى عصر أو غمز، كما لو كان ثوب متنجس بالدم، متنجس بالمني مثلا، لا يحتاج لا إلى عصر ولا إلى تعدد. وأما المتنجس به بالبول فلا يطهر إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوما، كن مرتين تغسله بلا حاجة إلى عصرين. هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة. منو فيهما؟ يعني الفراش والثوب. الفراش والثوب لم يكن فيهما عين نجاسة، وإلا إذا العين موجودة فلا بد من زوال عينها، كن الزول عين النجاسة وينفذ الماء بعد زوالها، ينفذ الماء إلى الفراش أو الثوب، عند ذلك نحكم بالطهارة. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، قلنا أن ماء المطر إذا نفذ في الثوب أو الفراش فإنه يطهر. سؤالنا هذا، وأيضا قلنا أن عين النجاسة لابد أن تزول. سؤال هذا، أنه هل يشترط أن تزول عين النجاسة أولا ثم يتقاطر المطر وينفذ في الفراش والثوب؟ لو يكفي نفس المطر هو يزيل عين النجاسة وهو ينفذ في الفراش والثوب ويطهرهما، واضح سؤالنا؟
نعم.
هل نحتاج إلى إزالة عين النجاسة أولا ثم يتقاطر المطر وينفذ في الفراش والثوب؟ لو لا، هو نفس القطرات تسقط على الفراش والثوب، هي تزيل عين النجاسة وهي تنفذ في الفراش وفي الثوب وتطهرهما. سمعت السيد يقول يكفي نفس القطرات، هي مزيلة لعين النجاسة وفي الوقت نفسه تنفذ في الفراش والثوب وتطهرهما. قال: ويكفي التقاطر، هاي ثالثا النقطة الثالثة، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد. هذا متى؟ إذا لم نعتبر التعدد في التطهير. متى نعتبر التعدد؟ إذا كان ثوبا وكان متنجسا بالبول، هنا لابد أن تزال عين النجاسة أولا ثم شنو يغسل مرتين، أو لا، نفس القطرات هذه هي تزيل عين النجاسة وهي تنفذ في الثوب ثم بعد ذلك نغسله مرة ثانية، في مثل هذه الحالة يطهر. أما في غير الثوب المتنجس بالبول، كما لو كان ثوب متنجس بالدم أو كان فراشا، هسه سواء متنجس بالبول أو متنجس بغير البول، فنفس القطرات التي تزيل العين هي تنفذ في الفراش أو في الثوب غير المتنجس بالبول وتطهره، لا نحتاج إلى إزالة العين أولا ثم يتقاطر عليه الماء وينفذ فيه فيطهره، وإنما نفس القطرات هي مطهرة. قال: ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد. شنو اللي ما يعتبر فيه التعدد؟ قلنا الفراش لا نعتبر فيه التعدد سواء متنجس بالبول أو بغيره. والثاني الثوب المتنجس بغير البول، هذا أيضا لا نحتاج فيه تعدد. ذن الفراش والثوب المتنجس بغير البول يكفي نفس القطرة تزيل العين وهي تنفذ وتطهرهما. أما الثوب المتنجس بالبول فهذا حيث نحتاج فيه لا تعدد فلا يكفي أن تنفذ القطرات المزيلة فيه، بل لا بد من غسلة ثانية، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد. مسألة 47. الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو مما يعد ممرا له عرفا. قلنا ماء المطر يكون مطهرا ولا ينجس إذا وقع مباشرة على عين النجاسة أو وقع على ما يعد ممرا طبيعيا له ثم لاقى النجاسة، كما لو وقع على أوراق الشجر أو على السطح الذي فيه ميزان ثم يلاقي بعد ذلك عين النجاسة هذا لا ينجس، وهو يطهر أيضا إذا لاقى المتنجس ونفذ فيه بلا حاجة إلى التعدد. بالنسبة إلى الأرض فالأرض المتنجسة تطهر بوصول ماء المطر إليها، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممرا له عرفا، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان وقع على السطح ثم ترشح من السطح وتقاطر على الأرض النجسة، هذا يطهرها لا ما يطهرها؟ ما يطهر، حكم الماء القليل. فشون يطهرها بعد شون أنه كنت تغسل الأرض ثم تزيل هذه الغسالة يلا يطهرها، بخلاف ماء المطر، ماء المطر بمجرد أن يصل إلى الأرض هي تطهر بلا حاجة إلى أن نزيل ماء الغسالة ولا نحتاج إلى تعدد. قال كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة فلا يكون مطهرا بمجرد وصوله، هذا لأن هذا بعد مو ماء مطر، هذا حكم الماء القليل، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته. راح يجي الأرض المتنجسة شلون نطهرها بالماء القليل؟ هذه الأبحاث كلها هناك تذكر بشكل تفصيلي في مبحث المطهرات. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر، هذا من يجري وهو متصل بماء المطر فهذا طاهر، إذا وصل إلى شيء متنجس فإنه يطهره. ليش؟ لأنه ماء معتصم، هذا كما تقدم قلنا الماء القليل في حال تقاطر السماء عليه، سماء تمطر عليه، هذا شيء يصير معتصم، فإذا جرى على شيء يطهره. مسألة 48. إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر وقع على نجاسة ثم جرى ترشح من النجاسة أو من المتنجس على شيء آخر لم ينجس ذلك الشيء الذي ترشح منه ماء المطر، وإن بديش باعتبار قلنا أن ماء المطر لا ينفعل ولا يتنجس بملاقاة النجس، وإنما ينجس إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاث. فإذا لاقى بولا مثلا ثم جرى على الأرض أو لاقى ثوبا أو شيء آخر فهذا لا ينجسه لأنه معتصم وطاهر، إلا إذا تغير بلون أو طعمي أو ريح البول عند ذلك ينجس وينجس الملاقي له. وهكذا إذا لاقى عين النجس وحمل النجاسة معه ثم لاقى ثوبا لاقى أرضا لاقى شيئا فما دام عين النجاسة موجودة هو يتنجس ذلك الشيء الملاقى. إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس ذلك الشيء الآخر. ليش؟ قلنا لأن هذا طاهر إذا لم يكن معه عين النجس ولم يكن متغير، أما إذا حمل معه عين النجس ولاقى ثوبا أو تغير بالنجاسة ثم لاقى ثوبا فهذا حيث أنه متنجس فينجس الثوب الملاقى. مسألة 49، في مقدار الكور بحسب المساحة أقوال. هذه المسألة يريد أن يبين سماحة السيد فيها معنى الكور، وهذا في الحقيقة ليس فنيا، يعني هو إجى قسم الماء إلى ما لا مادة له وما له مادة، ثم إيش قال؟ قال الماء الذي ليس له مادة ينقسم إلى قليل وإلى كر، وإجى حشى بالقليل وبين أحكام القليل، هذا جيد. ثم انتقل إلى الكر، لم يعرف لنا ما هو الكر، وإنما أعطى أحكام الكر، تكلم على مجموعة من الأحكام، صحيح؟ ثم تحدث عن من؟ عن الماء الجاري، ثم تحدث عن ماء المطر، ثم صار بناء يرجع يبين لنا معنى الكر. هذا مو فني. بعد ما تكلمت عن القليل تجي تحدث شنو هو الكر، بين الموضوع، ثم ترتب شكو حكم مرتبط بالكر ذكره هناك بعد. أما تجي تبين أحكام الكر ثم تنتقل إلى موضوع آخر وهو الجار وتبين أحكامه، ثم تنتقل إلى موضوع ثالث وهو المطر تبين أحكامه، ثم تجي بعد فد كم صفحة كم مسألة يصير البناء أن تبين لنا معنى الكر، هذا مو فني، واضح؟ ويذكر الكر هنا ويبينهم بعض أحكام الكر كما في المسألة الآتية، وهذا ما له معنى لو كلها الكر كلها ترجئه إلى هذا المطلب وتبين هناك الجاري، وهذا هم مو فني، لأنه الكر أنت خليته قسيم علما للقليل باعتبار كلاهما لا مادة لهم، فتذكرهم وتذكر أحكامهم ثم تنتقل إلى القسم الثاني وهو ما له مادة، تتحدث عن الجاري ثم تتحدث عن المطار. إذن هذا عود على بدء، واضح؟ يريد يبين الآن معنى الكور. قال في مقدار الكور بحسب المساحة أقوال. اختلفوا العلماء في تحديد مقدار الكور بحسب المساحة، والمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم اعتبار أن يبلغ مكعبه 43 شبرا، 43 شبرا، إلا ثم شبر. يعني إيش قال؟ يعني 42 و7 على 8، هذا مقدار الكر مكعبه اللي يكون 42 و7 على 8، وهو الأحوط استحبابا، هذا هو أحوط الأقوال، وإن كان يكفي بلوغه 36 شبرا. يعني شنو 36؟ يعني طوله، إذا عندنا خزان طوله 3 وعرضه 3 وارتفاعه 4، هذا من تضرب 3 في 4 يطلع لنا شنو؟ البلي، يطلع لنا المساحة. فإذا خزان طوله 3 أشبار تقيسه، وعرضه 3 أشبار وارتفاعه 4 أشبار، هذا شو يكون؟ يكون كر، واضح؟ هل المقدار يقول يكفي، لكن الأحوط أن تكون مساحته 42 و7 على 8، يعني أكثر بعد من 36، بل أكثر من 36 شبرا، أي ما يعادل 384 لترا. هذا باعتبار السؤال تقاس باللتر تقريبا. إذن من حيث المساحة حدد السيد، قال يكفي أن يكون مساحته 36 شبر، يعني 3 طول 3 عرض ارتفاع 4، هذا كافي في أن يحقق لنا مقدار الكور بحسب اللتر محددة 3 و84. بعض العلماء حدده بحسب الوزن، فقال الكور ما كان وزنه 400 كيلو من الماء، سيقول هذا مشكل أن نحدده بالكيلو. أنا أتذكر يعني قبل 20 سنة تقريبا حسبناها يعني بالوزن، كان بعض العلماء محددة بالوزن، ومن تحسبه يطلع مقارب لما ذكره سماحة السيد، من تحسب وحدة الوزن لأنه جبنا يعني قياسات شفنا الكيلو وش قد يساوي باللتر. الكيلو أقل من بل اللتر أكثر من الكيلو، اللتر الماء أكثر من الكيلو، فيطلع مقارب لما ذكره سماحة السيد. يعني إذا حدد 400 كيلو فيطلع تقريبا بهذا المقدار 384 لتر وبلي.
نعم لتر الماء أكثر من الكيلو،
اللتر أكثر من الكيلو
تقريبا.
لتر الماء لتر أكثر من الكيلو.
هذا البطل الصغير،
هذا تنصور يصير تقريبا. لا هذا مو لتر، هذا البطل الصغير. لا مو لتر، أقل اللتر. زين، على كل حال سماحة السيد يقول تقديره بالوزن هذا لا يخلو من إشكالين،
يعني احتياط وجوبا.
إيه احتياط وجوبا أنه ما نحسب على الوزن، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه. زين، إذن هسه اللتر تقريبا 384، هاي الخزانات أغلبها اليوم يعني ساعتها يكتبوها عليها فتعرف ايش قد ساعتها. باللتر أوضح شيء، هو يكون باللتر. فهاي الخزان هذا مثلا الخزانات المحلية هذه ما نعرف ايش قد، لأنه هم يسووها أحجام، فتقدر بالشبر تحسبها، طول 3 أشبار، عرض 3 أشبار، ارتفاع 4 أشبار. إذا هش طبعا أغلب الخزانات هي شنو؟ أغلبها هذا المتداولة بالأسواق أغلبها هي أكثر من الكور، أنه أكثر من 384 لتر. يعني هم محددين مثل هذه الخزانات، فالمسألة مو صعبة واحد يعرف مقدار الكور. زين، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه. بلي. مسألة 50.